قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله أعزاء إخواننا وجبر مصابهم وغفر لموتاهم وأسكنهم فسيح جنانه وتغمدهم برحمته ورضوانه. أما بعد، ما يزال الحديث يا إخوان موصولا بهذا الحديث المهم والذي يعتبر من المهمات ومن عدة المربي والتي يزود بها من تحته من الذرية أو من الطلاب. تلكم الوصية يا إخواني، هي وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس، وكان لا يزال غلاما يافعا، حين قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، في رواية: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد سبقت الإشارة إلى جملة من الأسباب التي يتقي بها الإنسان ما يعرض له في هذا الزمان من محن وكروب، ثمة أسباب يتقي بها هذه الأشياء قبل وقوعها، وثمة أسباب يسعى إلى رفعها بعد وقوعها. ومن تلكم الأسباب ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر في مناسبة مضت، وهو حقيقة من أهمها، وهو قوله: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ومنها ما أشار إليه بقوله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومنها ما أشار إليه بقوله: إذا سألت فاسأل الله، أي أن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يحفظه من هذه الأمور قبل حصولها، ويسأل ربه أن يرفعها بعد حصولها. ومنها ومن الأمور المعينة أيضا على تحملها الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره المثمن للسكينة والطمأنينة والرضا والتسليم وصدق الاعتماد والتوكل على الله عز وجل. ومنها أن يستعين الإنسان على هذه الأمور ببعض الأحوال وبعض الأعمال، من مثل الاستعانة عليها بالصبر، فيتصبر مستعينا بالله عز وجل، ويتذرع بالصبر ما أمكن، امتثالا لقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ويستشعر هذه الفوائد العظيمة التي ذكرها ربنا عز وجل في سياق هذه الآيات، وهي فوائد للصبر، إذا استحضرها المسلم فإنها تثلج صدره وتريح نفسه منها قوله إن الله مع الصابرين. إذا كان الله معه فما الذي يضيره وما الذي يضره؟ ومنها قوله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذكر العظيم الذي يقوله المسلم موقنا به متذرعا به إلى ربه عز وجل أن يفرج عنه كربة. فإذا علم العبد أنه عبد لله وعلم أنه راجع إلى الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى سيجازيه على صبره أوفر الجزاء وأعظمه، فإن ذلك لا شك يعينه في تخطي هذا الأمر وهذا العارض الذي عرض له. ولهذا يحسن به أن يكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ما ذكر الله سبحانه وتعالى بعدها أيضا من الفوائد: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه أمور لا شك إذا استشعرها المؤمن فإنها تعينه كثيرا على الصبر لما يعرض له وتكون سببا في كشف كربته. ومنها يا أخواني أيضا الإكثار من ذكر الله عز وجل، تسبيحه وتحميده وتهليله واستغفاره، فإن هذه الأمور عظيمة في طمأنينة القلب وفي رفع البلاء الذي قد يعرض للمسلم. لهذا كثيرا ما يقرنها ربنا عز وجل بالصبر، حيث يقول: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ويقول: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، واصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ويقول عز وجل: اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك حين تقوم. ويقول أيضا عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فاصبر لحكم ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسبح بحمد ربك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أفضل الخلق يضيق صدره صلوات ربي وسلامه عليه، فيمره ربه بالتسبيح وبالذكر الذي يكون سبباً لطمأنينة القلب وراحة النفس، كما قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وقال عز وجل: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر على ما يقولون واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. اصبر على ما يقولون واستعن على الصبر باستغفار الله عز وجل وبالتسبيح بالعشي والإبكار وأناء الليل والنهار. فهذه أمور يعرف كل مسلم أثرها على النفوس سكينة وطمأنينة وراحة. فليحرص المسلم على أن يكون لسانه دائما يلهج بذكر ربه عز وجل في وقت الرخاء، وهذا الأكمل والأعظم، وفي وقت الشدة عندما يعرض له عارض من عوارض الدنيا ومحنها. ومن الأمور المعينة على تفريج الكروبات إعانة المسلم إخوانه، فيعين ملهوفا وينفس عن مكروب وييسر على معسر، يعين إخوانه بما استطاع بماله ببدنه بجاهه بكل ما يستطيع من أنواع المساعدة والإعانة لإخوانه المسلمين. فإنه وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وفي حديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فليحرص المسلم على إعانة إخوانه المسلمين وتفريج كرباتهم والتيسير على المعسر منهم أو الصدقة عليه بحط دينه حتى يكون ذلك سبباً لتفريج ما يعرض له من أمور الدنيا ومصائبها ومحنها. ثم نعلم يا إخواني أن ما يقضيه الله سبحانه وتعالى على المؤمن له فوائد عظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى يقضي قضاءه ويمضيه لحكم يريدها سبحانه وبحمده، وقد يكون فيما يكره الإنسان خير له، كما قال عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فقد يعرض العارض للمسلم يكرهه ثم يتبين له بعد ذلك أن ذلك الأمر كان خيرا، لأن الذي قضاه حكيم عليم رحيم سبحانه وبحمده يقضي قضاءه على عباده برحمته وحكمته سبحانه وبحمده. من ذلك أن هذه الأمور التي تعرض للإنسان قد تكون أمارة أو علامة أن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيح من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. وأيضا هي ابتلاء وامتحان واختبار يتبين به صدق الإنسان وصحة إيمانه. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا حصلت مثل هذه العوارض ينبغي للمسلم أن يستشعر أنه يختبر ليظهر إيمانه وصدقه في إيمانه، ولله الحمد والمنة. فإذا أظهر الرضا والتسليم لرب العالمين كان ذلك علامة على صحة إيمانه وأن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا، وكان هذا البلاء خيرا له وكان سببا لتكفير سيئاته وحط ذنوبه وخطاياه. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمسلم حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وقال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا له فيها أجر. فما يعرض للمسلم من عوارض في هذه الحياة له فيها أجر إن هو صبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل. ثم إن هذه الأمور يا إخواني تورث للمسلم إقبالاً على ربه ودعاءً وإلحاحاً وتضرعاً، لا يرى ذلك يا إخواني في حال عافيته وسلامته منها، فيجد لذة مناجاة ربه سبحانه وبحمده واجتهاده في دعائه وتضرعه لكشف هذا الأمر، ويدعوه في أمور وأمور قد تكون أهم وأعظم من هذا الأمر. فإن الكروبات يا إخوان منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في الآخرة، وما كروبات الدنيا بالنسبة لكروبات الآخرة. ولهذا قال الحسن البصري كما ذكر في قوله عز وجل قد خلقنا الإنسان في كبد، قال مضائق الدنيا وشدائد الآخرة، مضائق الدنيا وشدائد الآخرة. فالمسلم يتوخى هذه الأسباب وغيرها لرفع هذه المضائق ودفعها قبل وقوعها ولاتقاء شدائد الآخرة يا إخوة. فإن هو اجتهد في طاعة ربه وذكره وتعرف إليه في حال عافيته ورخائه وصحته، فإن الله تعالى أكرم منه، أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وبحمده، يعرفه في حال افتقاره واضطراره ويكشف عنه ما يعرض له ويتعرض له. ثم وختاما نعلم أن أحوال الإنسان أو أحوال الناس عند البلاء أنواع، فمنهم عياذا بالله من يجزع ويتسخط على قدر الله وقضائه، وهذا خلل في الدين ونقص في العقل، فإن تسخطه لن يرد من الأمر شيئا بل سيعود عليه عياذا بالله بالذنب والوزر، إضافة إلى ما يعانيه من هذا الأمر. الحال الثانية الصبر، فيصبر ولا يتسخط، والصبر واجب، والصبر كما قيل مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الحال الثالثة وهي فوق الصبر الرضا، بحيث يرضى بما عرض له ويعلم أن الحكيم إنما قدر عليه هذا الأمر لحكمة، فهو يتوخى فرج ربه وينتظره، وما أحلى انتظاره للفرج، ويحتسب الأجر ويكون مرتاحا مطمئن القلب منشرح الصدر. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الحال الأخيرة وهي أتمها وأكملها الشكر، شكر الله عندما تعرض الإنسان مثل هذه الأمور، يحمد الله ويشكره ويثني عليه، لأنه يعلم أن ما ينتظره أعظم وأعظم مما يفوته من راحة الدنيا. وكم من الناس من يشكر الله على أمور عظيمة تعرض له وتصيبه، فيرى أن هذا الأمر نعمة من الله عليه، يرى أنه نعمة يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. وقد ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما أصبت بمصيبة إلا ولله علي فيها أربع نعم، إذ لم تكن في ديني، وإذ لم تكن أشد منها، وإذ أرجو ثوابها، وإذ وفقت للصبر عليها. كل هذه المنح يا إخواني في ثنايا المصائب والمحن. فليستشعر الإنسان ربه عندما تعرض له هذه الأمور، وليتعرف إلى الله بأسمائه تعالى وصفاته، فهو الحكيم يضع الشيء في موضعه، وهو الرحيم أرحم بعباده منهم بأنفسهم، وهو سبحانه وتعالى فارج الكربات، مجيب الدعوات، مغيث الملهوفين. فإذا هو استحضر واستشعر هذه الأمور فإن ذلك يعينه في تخطي ما يعرض له من محن الزمان ومكدراته ومنغصاته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والإخلاص في القول والعمل. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نحمدك ونشكرك ونثني عليك ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى جميع المسلمين. اللهم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطر إذا دعاك يا رحمن الدنيا والآخرة ارحمنا برحمة تغنينا بها عمن سواك من خلقك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ارفع درجاتنا وأقل عثراتنا وضاعف حسناتنا وكفر سيئاتنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم على نوائب الحق يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين في كل مكان بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين بمنك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير يا إخوان. بارك
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.